الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حول الصلاة كان الحديث في صلاة الخاشعين عن أمور هي حقيقة الصلاة، وهي الإخلاص والتفهم وحضور القلب والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. تقدم الكلام فيما مضى عن الإخلاص وعن حضور القلب أيضا، ووصل الحديث إلى التفهم. فما هو المراد بالتفهم في مجال الحديث عن حقيقة الصلاة؟ طبعا واضح إجمالا أن المراد بالتفهم أن يفهم الإنسان معاني الصلاة، وبالإضافة إلى ذلك يفهم يعني معاني الألفاظ، وبالإضافة إلى ذلك يفهم معاني الأفعال. أن يفهم الإنسان معنى اللفظ في الصلاة وكذلك معنى الفعل من قيام ورفع اليدين في التكبير واطمئنان أثناء القراءة وركوع وما شابه إلى آخر أفعال الصلاة. يقول في كتاب جامع السعادات: وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى، وعلاجه ما هو علاج أحضار القلب. فالتفهم إذن لا يحصل إلا بأن يكون الإنسان دائم التفكير في ألفاظ الصلاة وفي أفعالها. وبماذا يفكر الإنسان؟ إذا كان المصلي لا يعرف للركوع معنى فبأي شيء يفكر؟ وإذا كان لا يعرف للسجود معنى، ورد في الروايات مثلا أو ذكره أحد العلماء، فبأي شيء يفكر يا ترى؟ من الأمور القاتلة للعبادة ولأي شيء التكرار. الإنسان عندما يكرر دعاء مثلا، هذا الدعاء لكثرة تكراره يصبح غير ذي معنى، يفقد تأثيرا. مثلا دعاء كميل من أعظم الأدعية. إذا كنا طبعا مستحب، أيضا يستحب قراءة دعاء كميل في شهر شعبان غير ليالي الجمعة، في ليلة النصف من شعبان مستحب قراءة دعاء كميل. هذا الدعاء العظيم المهم جدا لكثرة قراءته يعتاد الإنسان على جملاته وكلماته، ولا يعود يفكر في معانيها بدقة. وفي هذا الدعاء من المعاني ما يدل وحده على أن كل مناهجنا وكل طرقنا التي نعتمدها ينبغي أن نعيد النظر فيها. فهبني يا إلهي صبرت على حر نارك، صبرت على حر، يعني لو فرضنا أني صبرت على حر جهنم كيف بدي أصبر عن فراقك يا إلهي أو عن النظر إلى كرامتك؟ هذا المعنى وحده كفيل بأن يجعلنا نعيد النظر في كل أنماط عبادتنا وتفاعلنا وحبنا، حبنا لله الذي ندعيه. العادة تفقد الإنسان الإحساس بأهمية الشيء. مثلا نحن لا ندرك أهمية الهواء لأنه دائما في هواء، متعودين على الهواء، بس إذا تعرض الإنسان لمكان مثلا مسحوب منه الهواء، أن يضع في مكان ويعرض للاختناق، عندها يشعر بأهمية الهواء. الإنسان ما يشعر بقيمة الماء إلا إذا عطش وأحس بالعطش الشديد. الصلاة نحن باستمرار منصلي منصلي وفكرنا مش عندها، مش بالصلاة. هذا الاعتياد يجعلنا لا ندرك أهمية ما نقول وأهمية ما نفعل. إذن حتى لو فرضنا أن أدمنا الفكر صرنا نفكر، مش راح يطلع عنا شيء كتير. الحل شو إذن؟ يقول وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب. شو هو علاج إحضار القلب على ما تقدم؟ لما بيكون القلب كالطائر الذي ينتقل من غصن إلى غصن، العلاج أن تقطع شجرة الدنيا من القلب، لأن شجرة الدنيا ما دامت قائمة على ساقها كما تقدم في كلام الإمام القائد رضي الله، لا يمكن لهذا القلب الطائر أن يستقر. فالتفهم يحتاج أيضا إلى الانصراف عن الدنيا مع الإقبال على الفكر والتشمير لرفع الخواطر الشاغلة بقطع موادها. فمن أحب غير الله أو كان قلبه مشغولا بعداوة أحد أو بالخوف منه لا تصفو له صلاة عن الخواطر. الإنسان إذا أراد أن يفهم كما يفهم من كلام جامع السعادات وكلام التبريزي في كتاب أسرار الصلاة، الإنسان إذا بده يفهم معاني الصلاة، الفهم منين؟ العلم منين؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. بعض مرات واحد بيكون عم يقرأ بيشوف مثلا أحد العلماء بيذكر شغلة في غاية الوضوح ولكن في غاية الأهمية وغير ملتفت لها. ليش نحن مش ملتفتين لها الأمور هذه؟ يا من يحول بين المرء وقلبه، بيكون في ذنب معين، هالذنوب تحجبنا عن هذه الحقائق. الإنسان كلما صفى باطنه كلما ازداد تهذيب نفسه، كلما أصبح أهلا للفهم أكثر. هي من الأمور المبحوث بين علمائنا، صدر الدين الشيرازي صدر المتألهين له رأي فيها وغيره كمان، أنه العلم ما هو طريقه؟ هل الدراسة والتعلم طريق العلم أم أن العبادة والصفاء صفاء النفس هو طريق العلم؟ ملا صدر صدر المتألهين يختار الجمع، أن التقوى والدراسة معا طريق العلم. إذا إنسان بيدرس ومش متقي، الأمور اللي بيوصلها من علوم الآخرة من علوم الله من المعارف الإلهية بتكون عادة مش ذات شأن. الإنسان الذي يمكنه أن يصل إلى العلوم المهمة والإلهية الغامضة هو الإنسان الذي أهل نفسه لذلك بالتقوى. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. من هنا كان مثلا السيد الحداد الذي حدثتكم عنه ذات مرة، مع أنه إنسان حداد متواضع، كان في العلوم الإلهية لا يدانيه صدر المتألهين كما يقول عنه أحد العلماء. أو من هنا كان إنسان سائق سيارة عمومية، توفي رحمة الله عليه، كان في العراق، الشيخ عبد الزهرة اسمه، كان لفترة سنين طويلة يستفيد منه آية الله الطهراني صاحب كتاب المعاد الذي ذكرت اسمه أيضا مرارا. شوفير تاكسي عمومية بس طبعا من نمط آخر، وكان عنده العلم طبعا مع الفارق الكبير. نتذكر أن العبد الصالح الخضر يذهب إليه النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ليتعلم منه، ملا صدر صدر المتألهين نفسه لم يؤلف كتبه إلا بعد أن تفرغ للعبادة 15 سنة. 15 سنة تفرغ للعبادة، وكان إذا واجه مسألة صعبة مشكلة يذهب لزيارة مرقد المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام. معصومة اسمها يعني، مش هي معصومة، ممكن معصومة عصمة، معصومة مستحب. كان يذهب لزيارتها عليه السلام فيزور ويصلي ركعتين ويفكر في المسألة ويجد الحل. هذا فيلسوف الإسلام صدر المتألهين صاحب الأسفار الأربعة. هذه النفس كلما أمكن للإنسان أن يهذبها كلما أمكن أن ترى أكثر، تماما كمرآة عليها غبار، كل ما نظفناها شوية أكثر كل ما عكست الأشياء اللي قبالها، بصير الأشياء اللي قبالها تبين فيها بوضوح أكثر، إلى أن تصير مرآة مصقولة تماما، بتصير الأمور اللي قبالها تبين فيها تماما. مي، إذا مي معكورة ما ببين شو في تحتها، إذا المي صافي ببين شو في تحتها. النفس كلما ازدادت صفاء كلما ازدادت علما، والعلم مش شرط انه واحد يقدر يعبر عن العلم اللي عنده، لا، بعض المرات بيكون واحد عادي بمقاييسنا المادية، عادي جدا، ولكنه يدرك حقائق عن الآخر، عن عالم البرزخ، عن عالم الدنيا. يعني بالوقت اللي بيكون فيه واحد عامل حاله عالم، مشغول بالجاه، مسحوق امام الجاه، بهمه انه الناس يقولوا عنه شيء، بنشوف انسان عادي فلاح متواضع، هالانسان مشكلة الجاه محلولة عنده، بيضحك على اللي بيهتم بالجاه، انه شو بيحصل الانسان من الجاه. هذه الحقيقة مدركها وعم بيطبقها، مش بس بيحكي، ممكن ما يقدر يشرحها، بيحكي له كلمتين، هالكلمتين بدلوا على شيء مهم. في حج متقي متدين موجود الآن في لبنان، هذا الحج معروف عنه بعض الكرامات، بيقول مثلا عن النار، هو مرة من المرات جرب قدام ناس حدثوني عنه ثقات، نزل بالتنور وما أثر في التنور أبدا، بدون ما يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، باليقين هو موقن. بيقول النار محجوبة، الكلمة سمعتها منه، عم بيقول النار محجوبة، حكى مسألة التنور سمعتها منه، وكان في عليها شهود لما نزل بالتنور. في مرة تانية مجرب ماسك جمرة حاطها بحلقه، فقال النار محجوبة ما أثرت، بعدين قمتها بعد شوي لقيتها جيت طنط في باقي فيها شوية نار، رجعت حطيتها مرة تانية إلا هي لذعتني، بالمرة الأولى كانت محجوبة، المرة التانية مش محجوبة. هذا العالم هو موقن وعم يتصرف على أساس يقين، ممكن نحن لأنه ما بنوقن بهالأمور ما بنقدرش نفكر بأنه واحد يعمل هيك شغلة، مفضل عن أنه يعملها. هذا الإنسان إنسان بمقاييسنا عادي، كان أميا، تعلم القراءة والكتابة من خيه أثناء الرعي بالبرية، أنه عم يرعو، ثم أكثر من قراءة القرآن الكريم، ذهب إلى الحج ماشيا، ذهب إلى مشهد ماشيا، زار المراقد بالعراق كذلك برحلته لمشهد، مثلا بده يروح على المدينة ما بيطلع بالسيارة حتى ما يسمع غيبي. إنسان عمره 70 سنة مقضي له 50 سنة مثلا بجهاد النفس. فمسألة العلم والفهم مش مسألة مرتبطة بالدراسة، قد يكون إنسان، هلا نشوف نحن مصادق هؤلاء الناس موجودين بشكل أو بآخر، نشوف إنسان عنده شهادة بروفيسور، ولكن ينطبق عليه قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، شرف ما عنده، غيرة ما عنده، ضمير ما عنده، ما في شيء، هذا بنسميه إنه متعلم، مش هذا العلم ولا هذا الفهم. في حقائق في الكون وفي انحراف عن هذه الحقائق، اللي شاطر بالانحراف عن الحقائق ما بيكون عالم، هذا جاهل، وإن بدا أنه يجيد الكلام وبيألف كتب. الإنسان اللي يدرك هالحقائق وإن كان ما بيعرف يحكي فيها، بس هذا عالم عن جد صحيح. في بعض الأحاديث ما مضمونه قد يكون العبد لا يدري ما يقول، يعني لا يستطيع أن يعبر عما في ضميره، ولكن قلبه يزهر لأهل السماء كما يزهر هذا الكوكب لأهل الأرض. إنسان باطن نظيف، نفسه صافي. في قصص بهالمجال، أحد العلماء بإيران آية الله جيلاني من العلماء الكبار المشرفين على الدستور، نقل قصة ذات مرة محل الشاهد منها أنه عبد أسود عم يحرس على باب بيت، ومارق واحد كي ناوي أنه بده يتوب، قال مثلا بكرة الجمعة، فبدي تغسل غسل التوبة وروح على المقبرة زور الصبح وبتوب. هو راجع من مطرح ما بدي يتوب من المقبرة، بيسرق عنقود عنب وبيخبي، بياع العنب بيشوفه بياخذ العنقود منه، بيخجل هذا وبروح ماشي. بعد ما انفضح هو ماشي، وصل لعند البيت اللي العبد الأسود عم يحرس على هالباب فيه، وصل لعنده عم يكبي هذا العبد الأسود كل الليل سهران، طلعت الشمس أمن عم يكبي، فقرب لحد منه متكي على عصاية، والعبد الأسود هيك وعم يكبي، قرب لحد منه وضرب العصاية تكرمه بإجره بدي يضحك عليه. بيقول هذا رفع راسه العبد الأسود، قال له البعيد ما بتستحي، امبارح قلت بدك تتوب تتغسل غسل الجمعة، وفقت الصبح تغسلت ورحت على المقبرة ورجعت سرقت عنقود عنب، وجاي هلأ بشوفني إنسان يجبر لي فقير قاعد هون بدك تمقطع فيه. بيعلق عليها آية الله جيلاني بيقول هذا عبد أسود بس قلبه أبيض، هذاك قلبه أسود، هذاك أسود. هالمسائل هذه وإن كنا نستغربها بس هي مما يجمع عليه علماؤنا. حتى الحديث عن عما في النفس، راجعوا كتاب بصائر الدرجات مثلا، كتاب مؤلف في عهد الإمام العسكري عليه السلام، من المتون والكتب القديمة جدا للصفار، معروف ينقل عنه كبار علماء إن هالمسائل مطروحة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. إذن التفهم، الطريق الحقيقي والطبيعي للتفهم أنه إنسان يشيل الأوساخ التي تحجبه عن الفهم. إذا إنسان لابس عوينات ومخلي عليها غبرة، مخلي عليها أشحار، مخلي عليها باطون العوينات، مش راح يشوف. فالإنسان اللي بيكون مخلي على عين نفسه، على بصيرته، مخلي كمان أشحار الذنوب وظلمات الذنوب، ما راح يقدر يشوف شيء. في أمور صغيرة، في أمور واضحة جدا، يعني المفروض تكون واضحة، إنسان لأنه عنده ذنوب ما بيكون أهل إنه يشوفها. من هذه الأمور الآن، مصلحة الإسلام والمسلمين، في حدا عنده شك منا جميعا إنه مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا وقلبا واحدا؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 15,000 صفا، والله صفا، مسألة واضحة. طيب بالتطبيق نحن شو؟ نحن كم جناح، كم قسم؟ حقيقة داخل كل جناح، داخل كل قسم، في وحدة، في اتحاد، داخل كل بناء صغير من هالقسم. مثلا بالعمل الفلاني، بالمفرد الفلاني من مفردات العمل، الناس اللي بيشتغلوا ثقافي مثلا كلهم مع بعضهم، الناس اللي بيشتغلوا عسكر كيف، اللي بيشتغلوا أمن، هذا كلام. مسألة الوحدة واجب شرعا أن نكون متحدين. طيب هالمسألة واضحة، لماذا لا نتحد؟ هناك ذنوب تحجبنا عن إدراك هذه الحقيقة والتفاعل معها بما ينبغي. يعني نحن حقيقة معذرين إلى الله تعالى بهذا الوضع. هلأ مثلا عم يترتب وضع، أو بيقولوا بدنا نرتب وضع، مش راح يضبط معهم شيء، لأن فتنة الشام كلما رتقت من جانب فتقت من آخر. هذه الحلول الآن لن تجدي شيئا بالتأكيد، نحن ما بهمنا أن تفتق، بهمنا أن ترتق، ولكن يبدو أنه لم يحن حين ذلك. الآن مثلا الكفار بفكروا الآن بكل وقت أنه بدهم صيغة معينة للبنان، خلي المويرني يحكموا المسلمين. نحن كمسلمين كائنا من كنا عم نشتغل باتجاه أن نكون يدا واحدة ونطرح رأي واحد، والله عم نتراجع. الآن المسلمين كلنا بلبنان، ما بدنا ناكل، بدناش نفرص من الغلاء، يعني هي المسألة تعني فريقا دون فريق، أو مثلا بدناش طرقات جميعنا، بدناش نظافة، هالأمور ليش ما نتفق، ليش ما بنتفق عليها؟ بالتأكيد لن نجد سببا لذلك إلا الذنوب. نحن أناس تمزيقيون ندعي أننا توحيديون. طبعا هذه التهمة تشملنا جميعا، وما أبرئ نفسي. المطلوب ماذا؟ المطلوب أن نسير باتجاه التوحيد لكي نكون موحدين لله تعالى. فلنكن موحدين لأنفسنا، أنه خل نبتعد عن إثارة المشاكل والخلافات، خلينا نشتغل دين، خلي يكون هدفنا مش هذا الإطار أو ذاك الإطار، هذا الشخص أو ذاك الشخص. خلي يكون هدفنا من الأمور الواضحة جدا كذلك التي نبتعد عنها، نحن في عصر الفقيه الجامع للشرائط موجود فيه، يعني مسلم ابن عقيل هذا العصر موجود، بس مسلم ابن عقيل العصر إن شاء الله لا تكون مجريات حركته كما كانت مع العظيم مسلم ابن عقيل. الآن الإسلام يستغيث، واضح أنه فقيه جامع للشرائط موجود، علينا أن نلتزم بأمره السياسي. يحرم شرعا أن نخالف رأي الإمام الخميني، حرام. الفقهاء الآخرين اللي منجلهم نحترمهم على الرأس، الفقهاء الآخرين نسألهم موالينا، أيها الفقيه المعظم أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، أي فقيه من فقهائنا نحترمه نحن ويجب أن نحترمه، مولانا نسأله السؤال الكلي، إذا كان الاختلاف حول فقيه معين يوجب إضعاف المسلمين فهل يجوز هذا الاختلاف؟ بيقول لا، حرام هذا الاختلاف. من هون وبالرايح ما عاد يخصنا رأي هذا الفقيه بالجزئيات، نأخذ رأيه بالكليات ونحن منطبق. يعني الفقيه بنسأله مولانا الدم نجس ولا طاهر؟ بيقول نجس. ما خصوا الفقيه انه هذا الشيء الاحمر اللي على ثوبي دم ولا مش دم، ما هذا مش شغلة الفقيه، شغلة الفقيه ان يعطي حكما كليا. الفقيه بنسأله اضعاف كلمة الاسلام والمسلمين حرام؟ بيقول حرام. نجي نحن منشوف بيننا ما بين الله التفرق عن الثورة الاسلامية والامام الخميني حفظه الله، اضعاف الاسلام والمسلمين ولا لا؟ بالتأكيد اضعاف. هون بيجي بصير تكليفنا، لماذا لا نتحد نحن في لبنان وفي افغانستان وفي كل مكان على أساس راية الثورة الإسلامية في إيران والإمام الخميني؟ تحتاج هذه المسألة إلى اجتهاد، تحتاج إلى عناية لنفهمها. ماذا يمنعنا عنها يا ترى؟ يمنعنا عنها مبررات كوفية. أم سلمة رضوان الله عليها بتقول له لواحد كان بحرب الجمل، أين طار قلبك حين طارت القلوب، حين تطايرت القلوب مطايرها؟ فألهم علي، قالت له وفقت إذن وهديت، يعني اتباع علي يحتاج إلى توفيق وهداية، اتباع الإسلام في كل مكان وزمان يحتاج إلى توفيق وهداية. فهم حقائق الثورة، فهم حقائق الثقافة، فهم حقائق الإيمان، كل الحقائق ما يمكن أن يكون طريق الطبيعي لفهمها إلا التقوى والدراسة، التعامل مع الأمور بشكل أنه يتساعد على فهم. يعني الدراسة بتخلي عند الإنسان مادة أولية، مثل الإنسان بده يحلل سياسي، حل سياسي بده يقرأ، صار عنده مادة أولية بيقدر يحلل. الإنسان المتقي بده مادة حتى هالمادة يكون فكره عم يشتغل فيها وتكون هي مجال عمل تفكيره فيصل ويهتد، يقذف الله في قلبه نور العلم. إذن التفهم يتوقف حقيقة على الناحية الإيمانية. إذا أردنا أن نفهم معاني الصلاة، إذا أردنا أن نفهم معاني البرزخ، معاني الآخرة، معاني آيات القرآن الكريم، هناك ترابط بين ذلك وتزكية النفس. أذكر بعض النماذج، مثلا علماءنا عادة بيحكوا أن الأذان شو خصوصيته، إقامة الصلاة، التكبير، لما واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هالأمور هذه كيف بده يفكر الواحد فيها؟ كيف بده يفهم معانيها؟ أنا راح أذكر بعض النقاط وأحيل في قراءة الباقي إلى الكتب، كتاب مثلا أسرار الصلاة للتبريزي، كتاب جامع السعادات، المحجة البيضاء. أرجو أن يلتزم كل واحد منا بقراءة دورة كاملة عن الصلاة حتى يصير واضح عنده بعض الشغلات ممكن يفكر فيها أثناء الصلاة. مثلا بالنسبة للطهارة، نجد في كتاب جامع السعادات: إذا أتيت بالطهارة في المكان والثياب والبشرة فلا تغفل عن لبك وذاتك وهو قلبك. لاحظوا هالمقارنة، انه انسان بده يصلي بيقوم بيطهر مكان، يعني بيكون حريص انه مكان الصلاة مثلا سجدة طاهرة، او على الاقل مكان السجود يجب شرعا ان يكون طاهرا، بده يطهر كمان ثيابه، جسمه بده يكون طاهر. عم بيقول صاحب جامع السعادات رحمة الله عليه انه مثل ما الانسان بيطهر هالامور هذه يلتفت الى طهارة قلبه لبه وذاته وهو قلبه. يعني مش معقول الله سبحانه وتعالى يكون طالب منا طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة الجسد من الظاهر وما يكون طالب منا طهارة القلب. انه واحد عنده خبث، عنده حقد، عنده غش، عنده احتيال، عنده علاقة حرام مع وحدة، عنده عمل حرام، ينطوي قلبه على عمل حرام وجاي بدي يوقف بالصلاة وبيوقف بخشوع وبمسكنة ومطهر، قال هو منيح. طيب هي الطهارة اللي مأمورين فيها؟ مش مأمورين بطهارة القلب أيضا؟ كيف إنسان بدي يوقف بالصلاة ومش عم بيفكر بطهارة القلب؟ كيف بدي واحد يفكر بطهارة القلب؟ هذه النماذج بذكرها حتى تفتح لنا آفاق التفكير بهالمسائل، ولا بد من قراءة دورة عن الصلاة. بيقول عليه الرحمة: فطهره بالتوبة، عن القلب، فطهر قلبك بالتوبة والندم على ما فرط وتصميم العزم على الترك في المستقبل، فطهر باطنك فإنه موضع نظر ربك. ثم مسألة تانية: إذا سترت مقابح بدنك عن أبصار الخلق باللباس. واحد بيوقف بده يصلي بده يلبس، ممكن طالع من الحمام أو الحمام بده يلبس وروح يصلي، فيستر الأشياء القبيحة في بدنه، يستر مقابح بدنه عن أبصار الخلق باللباس. مش لازم هون يفكر أن يستر مقابح قلبه، فأخطر ببالك فضائح سرك التي لا يطلع عليها إلا ربك، وطالب نفسك بسترها، وتحقق أنه لا يستر عن عين الله ساتر، وإنما يكفرها الخوف والندم والحياء. واعتبر في اللباس بفضل الله عز وجل، حيث خلق أسباب اللباس ليستر بها العورات الظاهرة وفتح. لاحظوا هالمقارنة، أن الثياب نعمة من الله حتى واحد يستر العورات الظاهرة، بالمقابل في أشياء تستر العورات الباطنة. وفتح أبواب التوبة والإنابة والإغاثة ليستر بها عورات الباطن من الذنوب وأخلاق السوء. يعني واحد أخلاقه مش منيحة، هذه شغلة يراها الله سبحانه وتعالى دائما، وتعرض على الرسول وأهل البيت عليهم السلام، يرون هذه العورة منه، يرون هذه السوءة منه. إنسان إذا مشى في الشارع عاريا يشعر بفضيحة، طيب إنسان لما ماشي وحامل ذنوبه وسوءاته وعورات أخلاقه، ما هالأمور موجودة والله سبحانه وتعالى مطلع عليها، فلماذا يكون الإنسان حريصا على شيء، على عورات الظاهر وسترها، ولا يكون حريصا على ستر العورات الأساسية والحقيقية، عورات الباطن؟ بالنسبة للأذان، يقول عليه الرحمة: إذا سمعت نداء المؤذن فأخطر في قلبك هول النداء يوم القيامة. لما نحن قاعدين مشغولين عم نسولف ومنسمع نداء المؤذن، الله أكبر الله أكبر، الصوت اللي يشق السكون وبيذكرنا بالله سبحانه وتعالى، شو بدنا نفكر هون؟ فكر بهول النداء يوم القيامة. قديش مهم أن نفكر بهول نداء يوم القيامة وتشمر بباطنك وظاهرك للإجابة والمسارعة، أنه تتذكر أهوال يوم القيامة وتعمل بحيث تتحرك نحو الصلاة لكي تجيب المنادي. فإن المسارعين، لاحظوا أيها الإخوان، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. الله سبحانه وتعالى بيعرف جماعته مين، الناس اللي كانوا يقوموا الركض للصلاة لما يسمعوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. هؤلاء الناس لهم معاملة خاصة يوم القيامة. إنسان يسمع الأذان يتذكر هول يوم القيامة ويسارع إلى الصلاة. فاعرض على قلبك هذا النداء، فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار، مشحونا بالرغبة إلى الابتدار، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء. في نقطة هون أساسية، أن الإنسان كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة. إنسان يسارع إلى إجابة الداعي والمؤذن، هونيك يتعامل معه على هالأساس. إنسان بالدنيا بشوف أنه فيها العمل الفلاني، العمل مثلا صلاة الليل، صلاة الليل إذا بده يقوم من النوم وصليها بيشعر بتعب، شغلة متعبة. هذه الشغلة قد ما تكون متعبة له يوم القيامة، قد ما تكون متعبة له هون، ومع ذلك بيقوم بصليها، بتكون يوم القيامة ثقيلة في ميزانه. يعني إذا واحد بده يعرف عمل من الأعمال أنه هذا ثقيل في الميزان عند الله تعالى، يشوف قديش صعوبته على نفسه، بيشوف انه هالعمل لما بده يعمله صعب على نفسه، لكن مع ذلك هو يعمله، بيكون ثقله بالميزان يوم القيامة بهالحجم. انسان يحب ذكر الله، الله سبحانه وتعالى بيحبه هميك. فمسألة الإجابة لنداء المؤذن والإسراع للصلاة مسألة مهمة. يا ترى نحن مع الصلاة كيف؟ مع الأذان كيف؟ بكل أسف أن المؤذن بأذن وكأنه غيرنا يخاطب، وكأنه غيرنا يدعو. في ضرورة التاجر في محل، الشخص اللي عنده ضيوف، بدنا نوصل لمرحلة ما نستحي بهالمسائل أبدا، ما في مجال الحياة، عنده ضيوف اتوكلوا على الله، صار وقت صلاة. إنسان قاعد دائرة في مجال، يعني موظف مثل هالظروف، في مجال انه الدائرة نخليها نكون دائرة ولا حكومية، نأثر عليها بشكل يكون جوها جو اسلامي، بيقوم بأذن الدائرة، واللي ما بيعجبه ما يعجبه. ما يتعلق فينا كاسلاميين، نحن اللي منقول قال نحن مؤمنين، كلتنا شيعة سني اللي منقول نحن اسلاميين. المؤسسات اللي عنا ليش ما بيكون فيها أذان وقت الظهر؟ شو الفرق بينها وبين مؤسسات الشيوعيين من هالناحية؟ مش مطلقا من هالناحية، الشيوعيين كمان هيك. ليش الساعة 4-5 حتى نصلي؟ مش معقول، هذا مش عمل إسلامي. هذا بكفي لحالة هالمسألة تكون دليل أن هذه الجهة مثلا في عنا عمل ثقافي بالمكان الفلاني، عمل سياسي، عمل عسكري. هؤلاء الناس وقت الظهر مثل الانجليز، مثل الامريكان، ولا كانه في اذان، ولا كانه في وقت صلاه. هذا مرفوض العمل، مش عمل اسلام. ولا يطاع الله من حيث يعصى، صح انه هذه للناس العاديين مش معصيه، بس الناس اللي بدهم ياسسوا عمل اسلامي، ان نحن عم نعمل لاقامه الاسلام في لبنان، لاقامه حكم الله في لبنان، واللي ما بيقول هيك على الاقل عم نعمل لاجل نشر الاسلام. لا ينشر الإسلام بالطرق اللي تحارب الإسلام. الله سبحانه وتعالى بدوش إيانا نعمل حالنا عم نشتغل إسلام ويكون أعز شيء على الله الصلاة عم نتساهل فيها، الله سبحانه وتعالى ما بيرضى هيك. المفروض أن يكون هناك حرص على مسألة الصلاة. سمعنا النداء لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، قديش مهم يا أخوان نتعود لما نسمع الأذان كلنا نقوم. الله أكبر اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الله. خلينا نتعود نعمق هالمفاهيم والمعاني بذهننا. إنسان بس يتذكر يسمع نداء الأذان عليه أن يتذكر هول النداء يوم القيامة. شو هو نداء يوم القيامة؟ في عنا نداءات كثيرة يوم القيامة. من نداءات يوم القيامة أيها الناس، الله سبحانه وتعالى بيقول، يأتي الصوت النداء مجلجلا كما في أحاديثنا من الله تعالى، من قبل الله تعالى: أيها الناس أنصتوا لي فقد أنصت لكم زمنا طويلا. أنصتوا لي فقد أنصت لكم زمنا طويلا. جعلت حسبا وجعلتم حسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليكون الحسب التقوى. هذا مضمون الحديث طبعا. فعمدتم، الحديث القدسي، فعمدتم إلى الدنيا وجعلتموها حسبا، واليوم أريد أن أرفع حسبي. أين المتقون؟ وين هن المتقين؟ خلي قوموا يتفضلوا، اليوم بدي فرجيكم شو قيمة المتقين. يقول لنا سبحانه وتعالى، هذا من النداءات، حتى المتقين يقوم وبين قدام كل الخلائق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لتهوي كل المقاييس. واحد عنده كبكبة وحراسة وناس ومدري شو وعسكر إلى آخره، بصير أعز من إنسان فقير. بيجي مثلا هذا الإنسان اللي عامل حاله أنه مهم مسؤول، مين ما كان، شيخ والله مش شيخ، عامل حاله مسؤول مهم، بيجي اللي عند واحد بصير بتلبك مش عارف كيف بدي يحكي معه. بيجي واحد فقير بتكون شيء من هيك غبارات حذاء وأشرف من هذا التاني، ما منهتم فيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن منكون مسلمين لما نتعامل بمقاييس المال، مقاييس الموقع الاجتماعي، والله منكون مشركين. هذا نداء. نداء آخر:
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نداء
آخر: اللهم صل على محمد وآل محمد.
نداء آخر: إذا كان يوم القيامة وجمع الخلائق، كل الناس مجموعين، نادى مناد يسمع الجمع: من كان يعبد الناس فليقم وليأخذ أجره منهم. هذا لمين؟ للمرائين الذين يعملون أعمالا رئاء الناس. ذكر أهوال يوم القيامة مسألة أساسية. يعني إذا نحن بدنا على الآدمية نعرف شو هو طريق الدين والتدين، كيف واحد، إذا واحد حامل مشكلة بيعيش أزمة إنه كيف واحد بصير أخلاقه إسلامية، كيف واحد بصير مؤمن، كيف واحد بصير متقي، الحل على الآدمية إنه واحد يعيش هول يوم القيامة، يتذكر إنه في جنة في نار في عذاب، يكون عايش هالمسألة بدقة. إذا عاش أهوال يوم القيامة بدقة، الأخلاق تسعى إليه سعيا، ما في داعي يدور على الأخلاق، الأخلاق بتجي لعنده. بس كيف واحد بده يعيش أهوال يوم القيامة؟ في بعض العلماء، بعض الصلحاء، كان مثلا واحدهم يبحش قبر بالقرب من بيته، شو مطرح ينزل بهالقبر يوميا فترة يتذكر أنه رايح لهون. أو بعض العلماء والصلحاء كما يقول التبريزي، يقول كان يوقد نار، يولع نار، نار تهبرج ويجي يبعد عنها، يقول له واحد، بيقول له: بدك تربطني بسلسل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تربطني بسلسلة بسلسال وبتشدني شد عنيف تسحبني نحو النار. مش طبعا مش يزده بالنار، لا، يسحبه نحو النار. الهدف شو؟ الهدف أن يتذكر هالحقائق. الإنسان بينسى، والإنسان كما تكون ثقافته تكون ممارساته. شو هي الثقافة؟ شو هي الأخلاق؟ الأخلاق هي ثمرة الثقافة. الثقافة شو؟ عبارة عن قناعات معينة. الإنسان بده ينمي قناعاته عن الآخرة ويخليها تكون أقوى من القناعات اللي عن الدنيا. هذه المسألة بدها جهد، بدها عمل مستمر، بده يظل مثلا يطفي الضوء ويقعد على العتمة شوي يفكر بالآخرة، يكثر من زيارة المقابر، يقرأ الأشياء اللي بتأثر بنفسه من آيات قرآنية لاهبة، من أدعية، كل إنسان ممكن يعتمد طريقة معينة بتأثر فيه. إذن النقطة المركزية التي تجعل الإنسان مؤمنا أن يوقن بالآخرة، يوقن بالوقوف بين يدي الله تعالى. إذا لم يوقن الإنسان يبقى إيمانه ضعيفا. إذا إنسان بصير بده يشيل الحسد من قلبه ويتخلص من الغيب، يخلص من المحرمات، تصير أخلاقه أخلاق إسلامية، وبعده عيشه للآخرة وإدراكه للآخرة بعده ضعيف، ما رح يوصل لنتيجة. بيكون مثل إنسان في مرض عنده بالكبد، هالمرض بالكبد يظهر بشكل أعراض على اليد مثلا بالكف، بيجي بده يعالج هالعوارض المرضية ما بيعالج المرض الأساسي. المرض الأساسي الذي يجعل أخلاق الإنسان غير إسلامية، تصرفات الإنسان غير إسلامية، هو أننا ننسى الموت. إذن علينا أن نفكر بحقائق الصلاة على هذا النمط، وضروري أن تقرأ دورة في هذا المجال. فيما تبقى من الوقت أريد أن أشير إلى بعض الخصوصيات عن شعبان. نحن في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر مقدم لشهر الله، هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شهر رجب شهر أمير المؤمنين عليه السلام، شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر رمضان شهر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر شعبان أمر المنادي أن ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، إن ألا إن شهر شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. كيف يعني أعانني على شهري؟ ألا رح يجي التوضيح. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما تركت صوم شعبان مذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي، وإني لأرجو أن لا يفوتني صوم شعبان طول عمري. شهر شعبان شهر رسول الله، وإعانة رسول الله في هذا الشهر معناها أن الإنسان يكثر من الصوم، أن يهتم بالمناسبات الهامة في هذا الشهر، ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والأدعية والزيارات الواردة. أنا سأعطي نبذة عن هذه الأعمال، والبقية إن شاء الله في الحديث القادم، باعتبار أن الوقت لا يتسع، والقسم الذي سأؤجله يختص بليلة النصف من شعبان. الشيء الذي لا بد من بيانه الآن: أولا، ماذا يقول تبريزي في كتاب في المراقبات؟ يقول: وهذا المنزل عن شهر شعبان، هذا المنزل من منازل العمر للسالك إلى الله تعالى له شأن عظيم وفضل كثير، وفيه ليلة من ليالي القدر. ليلة نصف من شعبان تعتبر من ليالي القدر، لأنه يقدر فيها، تقدر فيها الأمور كما في الروايات. وقد ولد فيها مولود وعد الله بالنصر لكل مظلوم من أوليائه وأنبيائه وأصفيائه، منذ هبط أبونا آدم على نبينا وآله وعليه السلام على الأرض، وأن يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ما هي أهم النقاط التي ينبغي أن نقف عندها في شهر شعبان لنستفيد من بركة هذا الشهر العظيم؟ أولا، الصوم. الصوم مستحب أن يصوم الإنسان ما استطاع، ولكن يفضل أن يفطر الإنسان آخر الشهر يومين مثلا، حتى يفصل بهما بين شعبان، بين صوم شعبان وشهر رمضان، يعني محطة بيرتاح فيها. هذا كلام التبريزي في المراقبات. فإذا صام الإنسان في شهر شعبان يكون أعان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الشهر، فتشمله دعوة الرسول المصطفى عندما قال: فرحم الله من أعانني على شهري. بعدان، الإعانة على شهر شعبان مش بس بالصوم، بكل وجوه البر. يعني إنسان علاقته مش منيحة بجيرانه، خليه يزورهم. أرحامه من زمان في جماعة ما زيرهم، خليه يزورهم. يزور الموتى من أرحامه. يتفقد الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، يقرأ له فاتحة شوية قرآن ويهدي ثوابهم للموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. يتصدق، ينص التبريزي على الصدقة في شهر شعبان. من الأعمال الأساسية في شهر شعبان المناجاة الشعبانية. والإمام من الأمور التي يكثر من قراءتها، من الفقرات التي يكثر من قراءتها في خطبه، بعض فقرات المناجاة الشعبانية. وجدت أحد تلامذة الإمام يقول كان الإمام يذكر يقرأ هذه الفقرات في آخر كل درس يدرسه. المناجاة الشعبانية مناجاة أئمتنا كلهم جميعا واحدا بعد واحد، ما في حد من الأئمة إلا وكان يقرأها. مستحب أن الإنسان يكثر من قراءتها في شهر شعبان. ما وجدتها في مفاتيح الجنان ولا في بعض الكتب الأدعية المتداولة، موجودة في كتاب الجهاد الأكبر كتيب صغير، وموجودة في البحار. المناجاة الشعبانية يقول التبريزي عنها: هذه المناجاة من مهمات أعمال هذا الشهر، بل للسالك أن لا يترك بعض فقراتها في تمام السنة، ويكثر المناجاة بها في قنوتاته وسائر حالاته السنية. ينص التبريزي رحمة الله عليه على أن الذي يعرف قيمة المناجاة الشعبانية ينتظر شهر شعبان لكي يقرأ هذه المناجاة. بينتظر شهر شعبان ويتشوق لشهر شعبان لكي يقرأ هذه المناجاة إذا كان يعرف قيمتها وعظمتها. بالإضافة إلى أمور أخرى يتحدث فيها عن أهمية هذه المناجاة. إذن علينا أن نكثر من قراءتها. حول ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه أذكر فقط حديثا دار بين السيد بحر العلوم رضوان الله عليه وبين عالم كان يعيش في زمانه اسمه الشيخ حسين نجف. سيد بحر العلوم بزور الشيخ حسين نجف، بيقول له: يا مولانا، طبعا علماء كبار عم يحكوا ببعض الأمور اللي بيشوفوا أنه لازم توضيح إلها. بيقول له: مولانا، في أحاديث كثيرة تذكر ثوابا كبيرا للأعمال المتعلقة بالإمام الحسين سلام الله عليه، مثلا من بكى على الحسين أو تباكى فله الجنة. بشوف أنه عمل متعلق بالإمام له ثواب كبير. شو السبب؟ بيقول له الشيخ حسين نجف، بيقول له: الإمام الحسين عبد لله، ممكن مش واجب، ممكن، وقد أعطى كل شيء كان يستطيع أن يعطيه لله تعالى. أعطى أولاده، جاه، نفسه، وحتى جسده بعد القتل أعطاه لله سبحانه وتعالى وناله الأذى في سبيل الله. فإذا لا تستغرب يا سيدنا أنه الله سبحانه وتعالى يعطي كل شيء للإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه الإمام الحسين أعطاه كل شيء كان بيقدر أعطاه لله. الله سبحانه وتعالى الكريم اللي مش محدود، مش غريب أنه كل شيء بيقدر له كمان بيعطيه للإمام الحسين سلام الله عليه. إذا ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه خلنا نهتم فيها. مسألة أخيرة وأختم الحديث: نحن مقصرين جدا فيما يتعلق بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مش معقول أبدا أن يكون واحد بيهتم بعرس ابنه أو بعرسه أكثر من بيهتم بولادة الإمام المنتظر. يعني من الأمور الطبيعية جدا أنه كل واحد صاحب دكان يزين دكانته، كل صاحب بيت يزين قدام بيته. خلي تصير زيني بولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندنا مجال بعد. ليش بده يصير احتفالات الثورة الإسلامية 4-5 أيام نهتم فيها، واحتفالات إمامها وسيدها وقائدها الإمام المنتظر بتكون مسألة منمر عليها مرور الكرام؟ هذا غلط الشغل. أرجو من كل الإخوان القادرين على الإسهام في هذا المجال أن نهتم بولادة الإمام الحج. احتفالات، محاضرات زينة، إطلالة على الناس بوجه منيح، يعني نعايد الناس ببطاقات، وكل ما يتعلق ويصب بالنتيجة بإحياء هذه الذكرى بما يتناسب. وأتحدث إن شاء الله في الحديث القادم عن إحياء ليلة النصف من شعبان، أرجو الاهتمام بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا بأحسن قبوله، وإلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات وشهداء الإسلام نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.